بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة بعنوان قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني،
قراءة اليوم. تفضل يا أخ عبد الرحمن.
جزاك الله خير شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه، والمقصود بهذا الأصل، قال رحمه الله: وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في غير موضع، فبين أن طاعة الله وطاعة رسوله موجبة للسعادة، وأن معصية الله ورسوله موجبة للشقاوة.
وأقول أمران لا ثالث لهما. الأمر الأول طاعة الله وطاعة رسوله، ويعني فعلا للأوامر وترك للنواهي وتصديق للأخبار، وهذا هو طريق السعادة وموجب السعادة للعبد في دنياه وآخرته. الثاني طريق الشقاوة والهلاك وسوء العاقبة، وهذا هو في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعصية الله ورسوله مخالفة أمره بالترك، ترك أمره وما أوجبه وفرضه، وطاعة ومعصية الله ورسوله مخالفة النهي بالفعل. نعم، فعاصي الله ورسوله يترك أوامرهما ولا ويفعل نواهيهما عنادا وعمدا، هكذا استئباء واستكبارا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس،
لأنها غنية، يعني ما جاء به الله أو ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي لا يحتاج معه إلى شيء آخر، لا يحتاج لا قياس أبدا. لكن فهم ما جاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى العلم والفقه. فكل مبتغ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يفقه ذلك حق الفقه ويعيه تمام الوعي إلا بالعلم. وقد قدمنا في درس أمس قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونضيف هنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. نعم.
ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام ولا قياس،
لأنها مردية مهلكة. فمن عصى الله ورسوله لا تنفعه طاعة أحد بعد ذلك أبدا. وأقول لن تجد مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حق الطاعة وتمام الطاعة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين يحتاج إلى أحد أبدا، وإنما يكون هواه مع إمام إذا بقدر ما ينقص من طاعة في بقدر ما ينقص عنده من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية حجة لكل حجة على كل من ادعى محبة الله جل وعلا، فبينة صدقه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما ينقص من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينقص من محبته لله عز وجل، يكون كاذبا بقدر ما ينقص من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودلائل هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة، وهو أصل الإسلام،
ومن ذلكم ما تقدم من الآيات أمس، ويظن نحو من 20 آية تقريبا، أنا ما أحصيته لكن تقريبا يعني من 20 آية، ومن تتبع القرآن يجد أكثر من ذلك. نعم.
وهو أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله.
شهاد يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل الإسلام. فالإسلام يقوم على الشهادتين، فلا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان القلب وعملا بالجوارح تحقق له تجريد الإخلاص لله وحده. ومن حقق شهادة أن محمد رسول الله، وذلكم في 4 أمور، أحدها طاعته فيما أمر به، والثاني اجتناب ما نهى عنه، والثالث تصديق أخباره، والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرعه. وما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم هو شرع من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبهذه الأمور 4 يتحقق له تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان في كل ما يتعبد به العبد لله سبحانه وتعالى، وقد قدمناهما أمس وذكرنا بعض أقوال العلم في ذلك. نعم.
وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولا واعتقادا.
هذا فيه أمران: الأمر الأول أن هذا لم يخالف فيه أحد من أهل الفقه في دين الله من أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه أحد، وقد يشاركهم في بعض جمله بعض طوائف المبتدعة. نعم. الذين يعني لم تكن بدعهم مكفرة، نعم، شاركهم في بعض جمله. الثاني التنبيه إلى الارتباط بأهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى أقام الدليل على ذلك، من ذلكم أنه استشهدهم سبحانه وتعالى على أصل الدين وأساسه وزبدة الرسالات كلها وهي وحدانيته، واقرأوا إن شئتم: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآية. فشهود وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه هو وحده المستحق العبادة، وأن العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، لا شركة فيها لأحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح من الجن والإنس. فالشاهد الأول هو سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وبخلقه من غيره. والشاهد الثاني من هو؟ الملائكة المكرمون، العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام، ونشهد الله على حبهم والإيمان بهم. الثالث من هو؟ العلماء، أهل العلم، أهل العلم بشرع الله. وهذا تزكية ما فوقها تزكية، وتعديل ما فوقه تعديل، لأنه من الله جل وعلا وأولو العلم. نعم.
وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولا واعتقادا. نعم. وإن خالفه بعضهم عملا أو حالا،
قد يخالف بعضهم، ولكن كما قدمت لكم في درس أمس أن الخلاف في أصول الدين غير موجود أبدا بين أهل السنة والجماعة، بدءا من الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم. وقد يزل، قد يزل بعض أهل العلم فيخطئ، لكن هذا نادر جدا، نادر جدا. ومن حصل منه ذلك أدركنا بالنظر أنه ترده السنة، أو قد يكون له تأويل سايغ، نعم، في فهم النص، لكن أصل الدين وأساسه ليس بينهم، بين أهل السنة خلاف. فلا تغتروا بمن يقرر خلاف ذلك فيقول العلماء مختلفون في العقيدة، أو يقول المسلمون مختلفون في العقيدة، هذا ليس بصحيح. نعم، يخالفنا من المنتسبة الإسلام أهل الأهواء من الرافضة والخوارج وغيرهم، يخالفوننا. نعم.
فليس عالم من المسلمين يشك في أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله. نعم. وأن ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله.
يعني أن الطاعة قسمان: قسم هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه علماء الإسلام الخالون من البدع المكفرة موافقون لأهل السنة على أصل ذلك، وإن خالفوهم فالأشاعرة تخالف أهل السنة، والماتريدية تخالف أهل السنة، والمعتزلة تخالف أهل السنة، لكن عندهم أشياء. الأشاعرة طبعا أقرب إلينا من المعتزلة، أفضلهم عندنا. نعم، وإن كانوا معتزلة إلا في سبع صفات. نعم. الثاني طاعة غيره، غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعتنا لهم تبعية وليست استقلالية، وتحقيق ذلك أن نطيعهم فيما هو موافق لما جاء به النبي عن ربه جل وعلا، ونخالفهم فيما خالفوا. لا لا عصمة لأحد عندنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العصمة في الكتاب والسنة، والعصمة كذلك في إجماع المسلمين، وهو اتفاق جميع العلماء المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. نعم.
وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله.
هذا هو مدار، يعني هذا هو قطب الرحى، القاعدة. الأصل هو طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم الرسل بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم، هم مبلغون عن الله عز وجل ما أراده من العباد من شرعه. نعم.
لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل.
نعم. كأنه يشير رحمه الله إلى شيء، وهو أن فهم ما أراده الله عز وجل وأمر به العباد أو نهاهم عنه، هذا لا سبيل لنا إليه إلا من جهة من؟
الرسل.
من جهة الرسل فقط، من جهة الرسل. فمثلا بعد الرسل قريش ومن دان دونها لم تدرك إلا ماذا؟ الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى غير ذلك. لكن الرسالة هي التي شرحت لهم الألوهية، أما الربوبية فهي مقر بها عند القوم ومن دان دينهم. نعم.
والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر.
هذا هو كلماته، المراد الكلمات الشرعية، وهي ما آتاه الله رسله عليهم الصلاة والسلام من وحيه. نعم. فهذه كلمات الله سبحانه وتعالى، وهي تتضمن فعل المأمورات واجتناب المحذورات وتصديق الأخبار كما تقدم. نعم.
وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال.
العلماء، علماء الدين يطاعون فيما وافق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيطاعون في المقدور عليه، وكذلك يطاعون فيما هو طاعة ويعصون فيما هو معصية. نعم.
كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله.
طاعة ولي الأمر مقيدة بقيدين. الأمر الأول أن لا يأمر بمعصية، أن يكون أمره كله طاعة. الثاني أن يأمر بالمعروف، وهو ما عرف في الشرع بأنه حق. نعم. وكذلك المقدور عليه، فلو أمر الحاكم إنسان قدرته 20 كيلو فأمره 100 كيلو لا تجب طاعته فيه لأنه لا مقدور له عليه. كذلك لو أمر من يصلي في الشمس في الفضاء في شدة الحرارة لا تجب طاعته فيه، إلا إذا خرجنا من البيوت بالسلاح هذا شيء آخر، لكن الأصل لا يطاع في هذا لأنه غير مقدور عليه. وقد صحت السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخذ البيعة على أحد يلقنه فيما استطعت. نعم.
والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين له عن الله، أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد.
تمام. ها هذا المبحث يتعلق بأهل العلم، فطاعتهم تجب في شيئين: الأول ما كان موافقا للأصول، أصول الدين، فهذا تجب طاعتهم فيه أبدا ولا يجوز مخالفتهم. الثاني في الأمور الاجتهادية التي فيها محل للاجتهاد، فإذا جاء العامي إلى مفتٍ وأفتاه بأمر هو في محل اجتهاد يجب قبوله عنده، لأنه ليس عنده أهلية فهو مقلد في هذا. وكذلك وهو من باب أولى حينما تنزل بالمسلمين نازلة في قطرهم، فيجمع ولي الأمر ومن حوله من العلماء وأهل الحل والعقد على حكم وجب طاعتهم، وإن كان عند بعض الناس ما يسوغ ما يذهب إليه، لكن يطيع ولا يخرق الإجماع جمعا للكلمة وحفظا لبيضة أهل القطر من المسلمين. نعم.
ويدخل في ذلك مشايخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم.
مشايخ الدين العلماء والقضاة والمفتون وأئمة المساجد الذين يعلمون الناس دين الله عز وجل، والإمام تجب طاعته في الصلاة بأن يتابع ولا يخالف. وأما رؤساء الدنيا فهم الملوك حكام الأقطار ومن ينوب عنهم في ولاية معينة، فمثلا الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير الدولة، رؤساؤه الرؤساء هو الرئيس العام، هو الإمام العام، وينوب عنه الوزراء ومن في حكمهم، كل في ولايته. نعم.
كاتباع أئمة الصلاة فيها، واتباع إمام الحج فيه، واتباع أمراء الغزو فيه.
نعم.
واتباع الحكام في أحكامهم، واتباع المشايخ المهتدين في هديهم ونحو ذلك.
هذا شرح لما تقدم، تابع بيان.
والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا وحسنها مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في ذلك.
هذا هو حال فرقتين من الناس، إحداهما قديمة وهم طائفة المتعصبة الذين يتعصبون لأئمة المذاهب عنادا واستكبارا بأن يدعوا ما دل عليه الدليل من الحق ويأخذوا برأي إمامهم مطلقا وإن كان خطأه عيانا بيانا مثل الشمس وما أكثرهم. فكل إمام من الأئمة الأربعة يوجد في أتباعه متعصبة، والأئمة الأربعة رحمهم الله بريئون من هذا التعصب واتفقوا على دعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وترك رأيهم ما دام خالف الكتاب والسنة. نعم. وهذا ثبت عند أهل العلم بالاستقراء، وهو مدون في كتب في دواوين أهل الإسلام. الطائفة الأخرى وهي حادثة، طائفة المتحزبة، والمتحزبة هم ينصبون رجلا يتابعونه أخطأ أو أصاب ولا يرضون إلا بقوله. فما الفرق بين الطائفتين؟ الأولى الباعث عليها أمر ديني وهو خطأ، والثانية أمر شخصي. الباعث على هذا التقليد الأعمى له واتباعه على الإطلاق أخطأ وأصاب ليس ديني، ليس من جهة الدين، كما هو حال المتحزبة اليوم. وقد بسطنا القول في رؤوسهم في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء. نعم.
فقد ضل في ذلك كأئمة الضلالة الرافضة الإمامية.
نعم.
حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته.
نعم.
فإنه لا معصوم بعد الرسول، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء.
الإمامية، الرافضة الإمامية، هم أغلى أشد غلاة التشيع. فالتشيع على ضربين: تشيع خفيف لا يكفرون أهله، لا يكفرون من خالفهم ولا يشنعون عليه، وهذا قديم، يوجد منهم أئمة في الحديث أخرج عنهم الشيخان وغيرهما لصدقهم، نعم، ولأن بدعتهم ليست مكفرة. يتشيعون لعلي رضي الله عنه وعن آل البيت رضي الله عنهم ورحمهم، لكن على قدر خفيف. نعم. وأما الثاني فهو الكاشر الجلد، وهؤلاء هم الرافضة. فمهما يكن من حال الرافضة فإنهم يكفرون مخالفيهم ويستحلون دماءهم وأموالهم وهتك أعراضهم. نعم.
فإنه لا معصوم بعد الرسول، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. والذين عنوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله، وهو علي رضي الله عنه. ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين، كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق، ومنهم دون ذلك.
أقول الرافضة يغلون في أقوام من أهل البيت بدءا من علي رضي الله عنه، فهم فهؤلاء الذين عنوهم وغلوا فيهم ليسوا يقول بل هم ليسوا على ما يريدونه، بل هم براء منه. فهؤلاء الذين غلت فيهم الروافض فأحيانا يرجحونهم على الأنبياء وفضلونهم على الأنبياء، وأحيانا يرفعونهم إلى الألوهية وأنهم يعلمون الغيب إلى غير ذلك من ترهاتهم. فجميع فضلاء آل البيت رضي الله عنهم من علي ومن ذكر الشيخ رحمه الله أبرياء من صنيع الرافضة. فمن أئمة الدين منهم علي رضي الله عنه وابنه الحسن والحسين كذلك إمام، نعم، وابن عباس عبد الله بن عباس، نعم، ومن ذكر الشيخ جعفر وابنه جعفر الصادق وابنه وحفيده، وهم كثر. ولهذا فإن أهل السنة يتولون هؤلاء، ومن كان على نهجهم فهم فيهم وسط، يحبونهم ويترضون عنهم ويعتقدون فيهم أنهم سادة، أنهم من سادة أولياء، من سادة الأولياء في أهل الإسلام، لكن لا يغلون فيهم ولا يعتقدون فيهم العصمة. فهم، نعم، كسائر البشر يصيبون ويخطئون. نعم.
وكذلك من دعا إلى اتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريقته من غير تخصيص ولا استثناء، وأفرده عن نظرائه كالشيخ عدي والشيخ أحمد والشيخ عبد القادر والشيخ حياة ونحوهم.
هؤلاء ناس غلوا فيهم فأوجبوا طاعتهم في كل شيء طاعة مطلقة أمرا ونهيا، هذا خطأ فاحش. نعم، بل الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي لا يطاعون طاعة مطلقة. نعم هم خلفاء راشدون وهم أئمة زمانهم رضي الله عنهم ورضي عن الصحابة أجمعين، لكن لا يقال هذا فيهم. نعم ما أجمع عليه ما يعني سنة الخلفاء الراشدين حظنا عليهم النبي عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي الحديث. لكن إذا أخطأ خليفة من هؤلاء الأربعة خالف السنة وهو للحمد قليل جدا في أمور اجتهادية أو صح أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أو أئمة التابعين فإنه لا يتابع على خطأه أبدا. العصمة في الوحيين الكتاب والسنة ثم إجماع أهل العلم والإيمان كما قدمنا تعريفه. نعم.
وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة.
هذا كذلك، هذا هو من التعصب وقد قدمناه لكم قبل قليل. والمقصود من هذا وما قبله أن أقوال الناس وأعمالهم مهما كانوا توزن بميزانين، أحدهما النص والآخر الإجماع، والنص هو الكتاب والسنة، فما وافق نصا أو إجماعا قبل منه وما خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء عنه من أقوال وأفعال وإن كان إماما من الأئمة. هذه قاعدة أهل السنة في النظر فيما يفد إليهم ويرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم. نعم.
وكذلك
وقد يوافق الحق، قد يوافق الحق من هو مبتدع، فهذا نقبل قوله موافقة لا طلبا تفطنوا، لأن من قواعد المتحزبة الإطلاق، فيقولون على اطلب الحق ممن جاء به، فهذه القاعدة خاطئة على إطلاقها ليس بصحيح. فالحق طلبا لا يؤخذ إلا عن إمام سنة وفقه ودين، هذا من حيث الطلب. وأما من حيث الموافقة فنحن نقبله لأنه وافق ما عندنا. فلو قال جهمي أو رافضي الصلوات الخمس أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهل هذا حق أو باطل؟ يزيد شوية حق أو باطل؟
حق.
لكن لماذا قبلناه؟
موافقة.
هل طلبنا هذا منه؟
موافقة.
لا لم طلبناها، لم نطلب هذا منه، لم نطلب هذا منه، وإنما قبلناه لما وافق ما عندنا. بل قد يقول كافر. الغسل من الحدثين الأكبر، الغسل من الحدث الأكبر واجب على الرجال والنساء، هذا حق أو لا؟ حق. لكن هل أتينا الكافر ودرسنا عنده؟ قلنا علمنا؟ كلا وألف كلا. نعم. فافهموا بطلان هذه القاعدة، اطلب الحق أو خذ الحق ممن جاء به، هذه على إطلاقها خاطئة، تنطلق من قاعدة المعذرة والتعاون إلى المعروفة. وقد فصلت القول في هذه القاعدة الفاجرة الملعونة في مواطن لا تحصى. فليراجعها منكم من شاء. نعم.
وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة في كل ما يأمرون به وينهون عنه من غير تخصيص ولا استثناء.
هذه قاعدة نفس هذا فرع من فروع تلك القاعدة. الخلاصة أنه لا يطاع كل أحد بعد رسول الله فيما يأمر به أو ينهى عنه طاعة مطلقة. هذه خلاصة الكلام كله. فلعل الإخوة وعوا ذلك، لا يطاع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في فعل أمر أو ترك نهي طاعة مطلقة أبدا، بل طاعته تبعا. نعم، تبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبوعهم إلا غالية أتباع المشايخ كالشيخ عدي وسعد الدين بن حموية ونحوهما، فإنهم يدعون فيهم نحوا مما تدعيه الغالية في أئمة بني هاشم من العصمة، ثم من الترجيح على النبوة، ثم من دعوى الإلهية.
يعني الغلاة، يعني بالنسبة لدعاة التعصب، هم لا يدعون في أئمتهم العصمة، هؤلاء المعتدلون منهم لا يدعون فيهم العصمة، لكن يوجبون على الناس اتباع المذهب، لأنه لو ادعى فيهم العصمة سلك مسلك الرافضة الإمامية. نعم.
وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه، لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما.
هذا طائفة أخرى، هو يوجبه بلسان حاله، بلسان حاله، فيقول مثل الإمام قال كذا ويشدد، أو ينظر للمخالف نظرة ازدراء واحتقار ومقت. نعم، ولا يستطيع أن يجر على الدعوة لذلك بلسانه. نعم.
فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات.
هؤلاء، هذا عاصي بمنزلة الداعي للشهوة أو فاعلها، فمن كان دعوته للشهوة أو فعلها استحلالا تصريحا بقوله عالما عامدا لا متذكرا مختارا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا كافر، هذا أحدهما. الثاني من يعمل الشهوات فيزني، يسرق، يسكر، يقتل شهوة أو يدعو إلى ذلك، لكن يعتقد تحريم كل ما يفعله ويدعو إليه، فهذا فاسق من الفساق، يعزره الحاكم بما يراه رادعا. نعم.
فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات، وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده.
نعم، الصلاح نسبي هنا، نسبي لا شك، يعني أحيانا الصلاح ليس صلاحا مطلقا. نعم، يكون نسبي. فمثال ذلكم من يصلي جميع الصلوات في بيته ولا يحضر إلا الجمعة، فهو خير ممن لا يحضر الجمعة ويصلي الصلوات في بيته، هذا خير منه، أصلح من عندنا. نعم.
وكذلك أتباع الملوك والرؤساء، وهم كما أخبر الله عنهم بقوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا.
هذا هو، هم يعني هؤلاء أطاعوا الملوك والرؤساء طاعة عامة عمياء. نعم، وهم قسمان كالأول. قسم استحلوا على ما وصفنا آنفا، وقسم أطاعوا طاعة هوى وشهوة، وإن كانوا مع اعتقادهم حرمة ذلك، فالأول كفار. نعم، والثاني فساق. والشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية وإن كان مساقها من سورة الأحزاب في الكفار، لكن كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأهل العلم والإمامة في الدين يذكرون أمثال هذه الآيات للزجر والتحذير، أما التفصيل فكما وصفنا إن شاء الله تعالى. وليس هذا من عندنا ولا من بنيات أفكارنا، بل هو ما عرفناه من أئمة الدين والعلم والإمام، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أهل الإمامة في الدين والفقه والعلم. نعم.
فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا، وأكثرهم من غير عقيدة دينية، وفيهم من يقرن بذلك عقيدة دينية،
يعني المستحلين. نعم، وقد بسطنا القول في مسألة الحاكمية وهي الحكم بالقوانين في غير هذا الموطن، فليراجعها من شاء. نعم.
ولكن طاعة الرسول إنما تكون مع العلم بما جاء به. نعم. والقدرة على العمل به، فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر، وإن كان وقت دعوة ونبوة في غيره. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدا، والله أعلم.
يعني طاعة الله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله تختلف حسب الزمان والمكان، فأحيانا يكون أهل العلم والإيمان من أئمة الدين والعلم أقوياء، والمكان المحل قوي، فهذه دعوة نبوة، لأنهم يحلون الحلال ويحرمون الحرام، يأمرون بجميع شعائر الإسلام وأعظمها توحيده سبحانه وتعالى، والمكان قابل، المحل، الناس حولهم، أتباعهم، هذه دعوة نبوة، ما يقال نبوة لكن دعوة نبوة. وأحيانا تضعف هذه الدعوة، إما لضعف حملتها أو لضعف الداعي عند في المكان، فهذه تسمى دعوة ضعيفة، يعني يقبل منهم ما أصابوا فيه وما بذلوه للناس من العلم الشرعي. نعم. وعلى الداعية حين يضعف أهل زمانه أو محله أن يسدد ويقارب ويخاطب الناس بما يفهمونه ويدركونه، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيجب على الداعية إلى الله على بصيرة أن يكون حكيما وأن يضع الشيء في موضعه بقدر، ومن ذلك بقدر ما يفهم الناس عنه، ولا يتعمق لهم فيما يصعب عليهم فهمه. وبهذا ينتهي ما قرر لهذه الجلسة التي نشر.
نعم، الله يحفظك. باقي مقطع شيخ.
طيب،
جزاك الله خير.
باقي كم؟ طيب، إذا أخطأت تفضل.
حفظكم الله. وكذلك من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف، أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام والرأي والفلسفة والتصوف، فإنه بمنزلة من نصب شخصا فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما.
وأقول هذا قسمان: قسم أمرهم ونهيهم، أقول الناس في هذا قسم الدعاة، في هذا بل نقول الدعاة ثلاثة: دعاة الحق والبصيرة، وهم من لا يعول إلا على كتاب أو سنة أو إجماع، وأحيانا يستخدمون القياس قياس التمثيل، وهذا في المعاملات لا في العبادات. والبحث في القياس مبسوطا في علم أصول الفقه، فهؤلاء هم الذين تجب مناصرتهم والارتباط بهم والالتفاف حولهم والأخذ عنهم. الثاني دعاة الهوى والضلال، وهؤلاء قسمان: قسم لا يعول على النص بل يجعل النص متبوعا للقياس العقلي، للقياس العقلي، فينزل أحكام الله على حال الناس، فهو يدعوهم إلى ما يرضيهم ويحقق لهم ما يشتهونه، وهؤلاء فوق هؤلاء الواقع. ومن أقوالهم التي بلغتنا: يجب أن ننزل النصوص حسب الواقع، وهذا خطأ، بل الواجب عرض الواقع على النص، فإن وافق نصا قبل وإن خالف نصا رد. القسم الثاني من يستدل بالنصوص لكن يقدم يديها بين يدي النصوص القياس العقلي، هذا خطأ. فالتقعيد يبدأ به بماذا؟ بالنص، التقعيد المسائل الشرعية يبدأ يعني يقعد على النصوص وليس على القياس، فهذا خطأ. وكثير وقد ضل به ما لا يحصى من الخلق. انتهى؟
انتهى شيخ.
نعم
انتهى. نعم جزاكم الله.
هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بيانه، فنسأل الله لنا ولكم العون والسداد في الأقوال والأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلغكم الأخ عصام والأخ أشرف أني أجعل اليوم الأخير في للإجابة على أسئلتكم، وهو يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك نلفت الانتباه كما يقولون. نعم
جزاكم الله خير، وجعلنا ما قدمتموه في موازين حسناتكم، ونفعنا الله بما سمعنا، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.